بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، وخير الصلاة على صفيه ونبيه وحبيبه سيد الخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم أينما كنتم وأهلا بكم معنا في إطلالة الليلة من الدين والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، صدق الله العلي العظيم. إن البر بالوالدين حق عظيم، قرنه الله جل وعلا بحقه، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكفى بكتاب الله نصحا واعتبارا. بر الوالدين من أعظم الروابط التي حذر الشرع من الإخلال بها حتى ولو بأدنى لفظ أو نظر، كما أمر بوصف تلك الرابطة والإحسان إليها، ورتب على ذلك أزكى الأجر وأنماه، لما لحقوق الوالدين من آثار جمة على مجمل الكيان الإنساني. فمن حفظ هذا الحق كان له الضمانة والحصانة من الأمراض الاجتماعية التي تقوض كيان الأسرة كمجتمع صغير، وتنعكس آثارها التدميرية على المجتمع الكبير. قمة الوجدان بر الوالدين، فرض عين من إله العالمين، ذكره يتلى بقرآن كريم، جاء بالإيحاء من وحي الأمين. اذكر الإجهاد في حمل أليم، مر كرها في عذاب بالأنين، واذكر الأب العطوف المرشدا، إنه ليث بدار كالعرين. قبل الأيدي في خفض الجناح، واذكر الإنسان من ماء وطين، جنة الرحمن تحبو عندهم، تحت أقدام الأم قد تكون، بشراك لو قدمت فعلا صالحا، وقضيت بعض الحق من حقيهما، ناجيا يوم الحشر قد تكون. بر الوالدين محور حديثنا في الدين والحياة لهذه الليلة بصحبة ضيفنا العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان، حفظه الله ونفعنا به. باسمكم مشاهدينا أرحب بسماحة الشيخ، السلام عليكم.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وقد طلب منا على الهواء في هذا البرنامج مرارا أن نتحدث عن بر الوالدين، وقد خصصنا هذه الحلقة لهذا الموضوع، مع أن الموضوع يحتمل أكثر من حلقة، لكننا على أبواب الشهر الشريف، شهر المغفرة والرضوان، آلينا أن تكون هذه الحلقة استجابة لمطالب إخواننا. ولا يفوتنا أن نبارك للمسلمين جميعا وللموالين خاصة ذكرى ولادة صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لقد جعل الإسلام بر الوالدين والرحمة بهما من أهم أركانه الأخلاقية والقيمية التي كرسها من خلال الآيات والأحاديث الكثيرة، معتبرا الالتزام بذلك عبادة وتركه معصية توجب عذاب صاحبها سواء في الدنيا أو في الآخرة. فقد جاء عمار بن جناب إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال: خبرت أبا عبد الله عليه السلام ببر ابني إسماعيل بي، فقال عليه السلام: لقد كنت أحبه وقد ازددت له حبا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتته أخت له من الرضاعة، فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها، ثم قامت فذهبت وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها. فقيل: يا رسول الله، صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل. فقال: لأنها كانت أبر بوالديها منه. كما روى أبو ولاد الحناط قائلا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، ما هذا الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. أليس يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ ثم قال عليه السلام: وأما قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قال: إن أضجراك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن ضرباك، قال: وقل لهما قولا كريما، إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قول كريم، قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا تمل عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما. كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لو علم الله لفظة أوجز في ترك عقوق الوالدين من أف لأتى بها. والإحسان إلى الوالدين أن يحسن المرء صحبتهما بالملاطفة وطلاقة الوجه والتواضع لهما، بل كل ما يوجب سرورهما. وأحسن ما في الإحسان أن يبادر الولد إلى قضاء حوائجهما قبل أن يسألاه ذلك، حتى ولو كانا مستغنيين بدنيا وماليا، فإن أحب شيء على الأبوين أن يريا غرسهما في الدنيا قد أينع وآت ثماره. أولا نرى أن الشجرة التي تكون في صحن الدار أو حديقة المنزل عندما تكبر وتعطي محصولها يفرح بها أهل البيت حتى ولو لم يكونوا بحاجة إلى ثمارها، بل يعدون ذلك بركة ويجدون لطعمها لذة. وكذلك الولد، فإن عطاءه لأبويه وقضاء حاجاتهما يكون له نكهة وطعم مميزان. ولعل في أصل لفظة البر ما يدل على ذلك، حيث قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: البر أصله من السعة، ومنه البر خلاف البحر. والفرق بين البر والخير أن البر هو النفع الواصل إلى الغير ابتداء مع القصد على ذلك، والخير عفوا يكون خيرا وإن وقع سهوا. وضد البر العقوق، وضد الخير الشر. أما عدم نهرهما فمعناه أن لا يزجرهما بإغلاظ وصياح. وقال البعض: أن لا يمتنع الولد من شيء أراداه منه، كقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وأما القول الكريم فهو القول الرفيق الحسن الجميل البعيد عن اللغو والقبائح، كي يكون فيه كرامة لهما. أما خفض جناح الذل فهو اللين والتواضع، فكأنه عز وجل يقول: ضم أبويك إلى نفسك وإلى جناحك كما كانا يفعلان بك وأنت صغير. وقد أضاف سبحانه الجناح إلى الذل للمبالغة في لزوم الانخفاض أمامهما. نحن إذن أمام أحكام إلهية تتعلق بمعاملة استثنائية جرى النص عليها، فما هي حدود هذه الطاعة للوالدين؟ ولو تزاحمت مع طاعة الله ورسوله فما هو تكليفنا آنذاك؟ مما لا شك فيه أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهي قاعدة تتقدم على جميع الأحكام، حيث إنها تتجانس مع أصل الخلق وهدف الوجود. فإن كانت أوامر ورغبات الأبوين تدعو إلى ضد أو إلى نقيض لأوامر الله عز وجل فلا يلتفت إليها ولا يعتنى بها، وهذا ما عليه إجماع المسلمين تبعا للنصوص الواضحة التي لا مراء فيها. لكن ذلك لا يوجب التمادي بأخذ الموقف السلبي منهما، لأن الآية تأمر بعدم إطاعة أوامرهما مع لزوم دوام مصاحبتهما بالمعروف. أما لو تزاحم أمرهما ليس مع الواجبات، مع بعض المستحبات أو فعل المكروهات، فقد كان للفقهاء في هذا كلام كثير. هنا أنقل لإخواني المشاهدين نصا قاله الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي في كتابه القواعد، هو التالي، نصه كما هو: لا ريب أن كل ما يحرم أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين وينفردان بأمور. الأول: تحريم السفر المباح بغير إذنهما، وكذا السفر المندوب، وقيل بجواز سفر التجارة وطلب العلم إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما. الثاني: قال بعضهم تجب عليه طاعتهما في كل فعل وإن كان شبها، فلو أمراه بالأكل معهما في مال يعتقد شبهة أكله فيطيعهما، لأن طاعتهما واجبة وترك الشبهة مستحب. نلاحظ هنا أن الشهيد لم يتبنى هذا القول، بل نسبه إلى البعض، مما يدل على خلاف حول هذه النقطة. أعود إلى نصه. الثالث: لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة فيؤخر الصلاة وليطعهما. وهنا معلوم أن التأخير ليس بمعنى تفويت للصلاة وإلا لا حرم، بل هو تفويت لوقت فضيلتها. الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس لهما منعه مطلقا، بل في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء والصبح. الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين، يعني لو كان الجهاد واجبا كفائيا كما سأبين، مش معين، لهما منعه لما صح أن رجلا قال: يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، فقال: هل من والديك أحد؟ قال: نعم كلاهما. قال: أتبغي الأجر من الله؟ فقال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. السادس: الأقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية إذا علم قيام الغير به. السابع: قال بعض العلماء لو دعواه في صلاة النافلة قطعها، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته قالت: يا جريح. قال، يعني في نفسه: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريح. قال: اللهم أمي وصلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته. الثامن: كف الأذى عنهما وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد إليهما، بل ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته. التاسع: ترك الصوم ندبا، يعني الصوم المستحب، إلا بإذن الأب، ولم أقف على نص في الأم، أي في لزوم إذن الأم. العاشر ترك اليمين والعهد إلا بإذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم، ولم أقف على نص في النذر خاص إلا أن يقال هو يمين فيدخل في النهي عن اليمين إلا بإذنه. إلى هنا انتهى كلام الشهيد الثاني. وفيما ذكره قد يكون فيه خلاف بين الفقهاء، ولذا ألفت عناية الإخوة المشاهدين إلى لزوم مراجعة من يقلدون في كل فقرة مما ورد، وإنما نقلت كلامه للدلالة على الخصوصية التي لأوامر الوالدين والتي بينتها النصوص الشرعية المقدسة. وقد ذكر كثير من المستشرقين أنهم لم يجدوا دينا خص الأبوين بما خصهما به الإسلام الحنيف، وهو قول سليم، لأن القرآن قام بتكريس هذا الاحترام المنقطع النظير بعبارات واضحة ومفصلة، وتبعته في ذلك السنة الشريفة، وقد جعل الإسلام ولاية الأبوين على الولد ولاية لا يعلو فوقها إلا ولاية الله ورسوله والمعصوم، وفي ذلك دلالة واضحة على تقدمهما خصوصا الأب حتى على ولاية الحاكم الشرعي في كثير من الموارد. بل إن هذه العناية الإسلامية بالأبوين كانت على مدى التاريخ ولما تزل تشكل عنصرا جاذبا للدخول في الإسلام، إذ عندما يرى الأبوان مكانتهما فيه فإنه سيحسن في عيونهما بعد أن كان سمجا. ومن ذلك ما ذكره زكريا بن إبراهيم حيث يقول: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام أي الإمام الصادق فقلت إني كنت على النصرانية وإني أسلمت، فقال: وأي شيء رأيت في الإسلام؟ قلت: قول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، فقال: لقد هداك الله، ثم قال: اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده ثلاثا، سل عما شئت يا بني. فقلت: إن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي كذلك، وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل في آنيتهم. فقال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا، ولا يمسونه. فقال: لا بأس، فانظر إلى أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، كن أنت الذي تقوم بشأنها، ولا تخبرن أحدا أنك أتيتني حتى تأتيني بمنى إن شاء الله. قال: فأتيته بمنى والناس حوله كأنه معلم صبيان، هذا يسأله وهذا يسأله. فلما قدمت الكوفة ألطفت أمي وكنت أطعمها وأفلي ثوبها ورأسها وأخدمها، فقالت لي: يا بني، ما كنت تصنع هذا بي وأنت على ديني؟ فما الذي أرى منك منذ هاجرت ودخلت في الحنيفية؟ فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا. فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ فقلت: لا، ولكنه ابن نبي. فقالت: يا بني، هذا نبي، إن هذه وصايا الأنبياء. فقلت: يا أمة، إنه ليس يكون بعد نبينا نبي ولكنه ابنه. فقالت: يا بني، دينك خير دين، اعرضه علي. فعرضته عليها فدخلت في الإسلام، وعلمتها فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، ثم عرض لها عارض في الليل، فقالت: يا بني، أعد علي ما علمتني. فأعدته عليها فأقرت به وماتت. فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها، وكنت أنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها. ومثل هذا ما رواه جابر، قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أبوين مخالفين، فقال: برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا. ومثله ما رواه عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. كما تضافرت الروايات على أن بر الأبوين يوجب طول العمر وزيادته وكثرة الرزق ووفرته وتكفير الذنوب ومحو السيئات. وقد وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بصيغ متعددة عن رجل سأله عن كفارة وأد ابنته في الجاهلية، فأمره أن يبر أمه كفارة ذلك الفعل. هذا طبعا مضافا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الإسلام يجب ما قبله. ولا يتوهمن أحد أن الإسلام حرم أحدا من المسلمين من نعمة بر الوالدين، إذ أن البر بهما ميتين كالبر بهما حيين، حيث ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إن العبد لا يكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل عاقا، وإنه لا يكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. ومن هنا نعلم أن وجوه المبرات من حج وقضاء صلوات وصيام ودفع كفارات ورد مظالم وغير ذلك من المستحبات والصدقات إنما هي أجر للوالدين في موتهما، وبر بهما، وأجر للولد في حياته ومماته، وقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين. كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سئل عن حق الوالد على ولده قال: لا يسميه باسمه، أي لا ينادي أباه باسمه: تعال يا فلان وروح يا فلان، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولا يستسب له. هذا يعني ألا يكون الولد سبة على أبيه بسوء أعماله، بدل أن يترحم الناس على أبيه يسبونه لتلك الخلفة التي قذفهم بها. فمن وجوه البر بالأبوين أن لا يفعل المسلم ما يصير سببا لجلب مسبة الناس لهما، أو أن يكون سبابا لآباء الآخرين فيوجب ذلك معاملتهم بالمثل له. بل إن الحق أن تكون مكارم أخلاقه دافعا للترحم على والديه، فيكون بعمله هذا قد أوصل لهم تمام البر والوصل. وقد كثرت الروايات في هذا الباب، وحبذا لو يتسع وقتنا للمزيد منها. بقي أمر أخير إخوتي المشاهدين، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وهنا يتضاعف وجوب البر مرة للأبوة المعصومة التي تعني الطاعة، تعني الطاعة لها طاعة لله عز وجل، وأخرى للأبوة التشريعية المصرح بها، وهي أن المعصوم عليه السلام من رسول أو إمام هو أرأف بآحاد هذه الأمة من الأبوين الوالدين، لأنه الأقرب إلى مرضات ربه. فالبر بهما واجب بأكثر من ملاك وأبعد من سبب. ولذا قال الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة 500 عام إلا صنفا واحدا. قال السائل: من هم؟ قال: العاق لوالديه. وكما يكون البر في حياتهما الشريفة، يعني رسول الله ووصيه، بالانصياع لهما وافتراض طاعتهما والعمل بهديهما، فكذلك الحال بعد انتقالهما إلى الرفيق الأعلى، وذلك بالتمسك بولايتهما والإخبات إلى وصاياهما وتكوين النموذج الذي أراداه لأفراد هذه الأمة التي من المفترض أن تكون خير أمة أخرجت للناس. وليت شعري كم من المسلمين سيكونون بارين بهما يوم القيامة بعد أن قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور.
نعم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ.
الله يحفظك.
وبمن أنجبكم كذلك.
العفو، الله يخليك ويرحم والديك.
سماحة الشيخ، يعني موضوع فعلا كما تفضلتم يحتاج إلى أكثر.
فعلا موضوع يمكن توسع به، لكن نعم. أخذ منه نتف.
نعم. من مفهومها العام سماحة الشيخ، ما هي الضابطة الدقيقة لحدود طاعة الوالدين؟
صحيح، أحسنت. أولا في قاعدة تسري على الوالدين وغيرهما. نعم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كل أمر يتعارض مع أوامر الله عز وجل لكائن من يكون، أبوين، أخوي أخوات، أعمام خالات، ما بيمشي الحال. بس قديش حدود هذه المسألة؟ يعني لو أمرني أبي بترك الصلاة لا ولا كرامة، لو أمرني بترك الصوم لا ولا كرامة، لو أمرني بارتكاب محرم أيضا لا ولا كرامة. بس في أمور ليست محرمة وليست إلا مكروهة، وفي أمور مباحة. لو كان شرب الماء، في ناس بيجيبوا ماء بيحطوهم بالثلاجة مو بالبراد، بالفريزر حتى تجلد وبكسر وبصير يشرب، فإن كان أبواه جالسين حتما سينصحانه بعدم الشرب منها لأن في ذلك أذية له. صحيح. طيب بحد ذاته هذا مباح، فإن أوجب أذية للأبوين وجب عليه عدم أذيته. هذا مثل على المباح. في مثل على المستحب. أنا أؤدي نافلة الظهر أو نافلة العصر، واحتاجتني أمي في أن أساعدها للنهوض للوضوء أو لأمر آخر، لأي أمر من شؤوني
أقطع النافلة.
مش بس أيهما يقدم، أيهما الأفضل؟ حتما عند كل المسلمين هنا ترك النافلة أولى، والتوجه لخدمة الأم خاصة إذا كانت في طاعة. لو كان في برهما فعل المكروه، مثلا بدي أضرب مثل بكل شيء حتى عغدا ما ينقال إنه الشيخ قال إنه إيه طيع أبويك في كل شيء. عم فصل. لا يجوز إطاعتهما في ترك الواجب، لا يجوز إطاعتهما في فعل الحرام، تجب طاعتهما في ترك المباح أو في فعل المباح، وكذلك في ترك المستحب وفي الإتيان بالمكروه. يعني لو قال لي أبي عمال معروف طيلاني بالسيارة خدني معك بدي أطلع على البقاع بدي جيب غرض بدي اشتري غرض من هناك وانا ببيروت واليوم يكره السفر لان القمر في برج العقرب، فعل مكروه. هون تسقط الكراهة ويجب الامتثال للأب. بعد في امر
تفضل.
الواجب قسمان، قسم واجب عيني اقيم الصلاة، ما بيصير حضرتك تصلي وأنا قاعد أتفرج عليك. أقم الصلاة خطاب إلك وإلي كمسلمين.
نعم.
هذا فرض عين، ومرة بيكون الواجب واجب كفائي. ما هو الواجب الكفائي؟ إن قام به البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. كالصلاة على الميت. هل تجب الصلاة على كل ميت من موتى المسلمين؟ ما ملحق. حتى في نفس البلد الذي نكون فيه ما ملحق. من بيقضيها واحد على الجباني حتى يموت فيصلى عليه. هو واجب كفائي، إن قام به بعض المسلمين سقط عن الآخرين. طيب إذا كان وقت أن أذهب لأؤدي صلاة جنازة واحتاجني أبواي في أمر أو منعاني، قالت أمي أخاف عليك، ها جماعة يطلقون الرصاص في العزاء وأخشى عليك من رصاصة طائشة، أرجوك يا ابني لا تأذيني خليك يمي. إيه هون يقدم أمرها على الواجب الكفائي. تصور رجل الجهاد واجب أحيانا عيني، كما كان في أحد بايعوه على الموت، بايعوا رسول الله على الموت، ممنوع يتراجع. ولذا كان ينظر إلى الفارين يقول فروا إلى النار، وكان أحدهم هربان وترسه يتدلى خلفه، قال ألقي بترسك واذهب إلى النار، فألقاه فأخذته نسيب الكعبي، بايعوه على هذا فرض عين. ومرة يكون فرض كفاية كالرجل الذي قال إني بايعتك يا رسول الله على الهجرة والجهاد. على شو؟ الهجرة والجهاد. عندك أبوين؟ قال نعم كلاهما. قال تسمع بدك أجر؟ قال نعم. قال خليك معه. يبدو رسول الله كان في سرية لا يحتاج فيها إلى كل المسلمين، فكان الجهاد فرض كفاية آنذاك وليس فرض عين، فرخص له بل حبب إليه البقاء مع أبوين. نعم. شوف في أمر قد يكون مستحب، قلنا منتركه لأنه بر الوالدين مستحب أكثر، وقد يكون مكروه قلنا نفعله كالسفر والقمر في برج العقرب حبا بالوالدين. لكن في بعض المستحبات وترك بعض المكروهات تتخذ طابعا عاما يتعلق بهوية الدين أو هوية المذهب الولائي. بمعنى أنت الآن إذا شوهدت مثلا على شرفة منزلك لابس شورت خير إن شاء الله، كان الأستاذ أحمد غزال نائما في ثياب إلى الركبة، بس أنا ما فيني أعمل هيك، ما بقدر ساوي اللي أنت بتسوي. عمتي تقيدني بقيود اجتماعية أكثر مما تقيدك.
صحيح.
فإذا صار في عنوان توهينه حتى بالأمور المكروهة وترك المستحب يوجب وهنا لما يمثل. صحيح إن الأذان برمته مستحب، وقول أشهد أن علي ولي الله في الأذان مستحب مطلقا. ما بيقدر والدي يقول لي بلا ما تقول أشهد أن علي ولي الله في الأذان، لا أطيعه، لأن هذا أصبح شعارا لما أعتقد به. فإن سمعت أسقط هذه الفقرة من الأذان يوجب وهنا على المذهب برمته. فإذا الأمور تقدر بقدرها وليس مطلقا. ضربت هذه الأمثلة لأقرب إلى المشاهدين حدود البر بالأبوين دون أن نتجاوز حدود الله عز وجل. نعم.
شكرا لكم على تبيانكم سماحة الشيخ. فضل. نبدأ بفكرة الاتصالات مع المشاهدين الكرام. مشاهدينا الأفاضل، منذ هذه اللحظة الهواء بخدمتكم، ويمكنكم المشاركة مباشرة على الهواء من خلال الأرقام التي سترد أمامكم تباعا على الشاشة. وكي لا نطيل ورجاء لطفا منكم ولا أمرا عليكم مشاهدينا الأفاضل، حبذا لو تسمعوننا من الهاتف فقط، فحاشيا لازدواجية الصوت والاكتفاء بسؤالين إفساحا بالمجال لأسئلة أخرى. المتصل الأول معنا أخ سالم من العراق. السلام عليكم سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل.
لدينا مسألة قضائية المحكمة. نعم. ثلاثة أخوة.
تفضل.
أعدموا في قرار واحد في زمن النظام البائن.
نعم.
اثنان منهما متزوجان ولهما أولاد والآخر أعزب. وهؤلاء الإخوة الثلاثة لهم أخوات. السؤال: هل يرث أبناء الأخوين المتزوجين عمهم الأعزب أم لا؟
سؤالي أنا لك. لحظة يا أستاذ سالم.
أيوة. نعم.
اسمعني جيدا. أعدموا ولم يعلم من أعدم قبل.
ولم يعلم أيهما.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني: سورة الأنفال الآية 46: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
نعم.
الآية تقول أن التنازع يؤدي إلى الفشل، وهذا لا خلاف عليه. أما في سورة آل عمران الآية 152: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. يعني نرجو السماح بالشيخ يوضح لنا كيف الفشل يؤدي إلى التنازع.
بخدمتكم أخ سالم، شكرا لكم على هذا الاتصال. ننتقل إلى سكينة من العراق أيضا. السلام عليكم سكينة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام.
شيخنا الفاضل.
نعم.
أمي إحنا نحبها ونداريها، وهي ما محتاجة مدينة.
نعم.
عندها بيت وعندها راتب، بس تريد من عندنا. وتحكي علينا قدام الناس.
نعم.
من نظري شوي يعني تعبت بوجهنا، وبعدين اسمهم تبين على شيء ودرقنا. صراحة أنا يعني راح أصايق، يعني صوتي أحيانا عيلة، يعني ما أقدر على نفسي أعرف بر الوالدين، بس ما أقدر لأنه شيل التليفون قدامنا وتقوم تحكي علينا. ما أدري.
نعم.
السؤال الثاني
شيخ ملعبه.
تفضل. الله يقول يدينا تحت أقدام الأمهات اللي الله ما رزق ذرية. أنا الله ما رزقني ذرية، يعني هم يعوضوا إن شاء الله بالآخرة.
نعم.
شكرا جزيلا والله يتعلم.
الشكر لك يا أخت سكينة.
يا هلا ومرحبا.
أبو علي من العراق، السلام عليكم أبو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام والإكرام.
تفضل.
السؤال وعندنا بلد احنا.
اتفضل
ابدا بالعتاب.
سؤال: هل يجوز تقليد مرجع على غرار انسان متقي يحدد ذلك المرجع، وان اعتقد هذا الانسان المتقي؟
نعم. والعتاب؟
العتاب من العام قبل شهر رمضان المبارك طلبت من الشيخ تفسير الايه 11 وطلعت من سوره النساء، وعدنا على ذلك ولحد الآن لم نحقق.
الأسبوع الماضي تكلمنا في هذه المسألة، لأن عملناكم عينا إن شاء الله.
إن شاء الله خير.
شكرا لك أبو علي. ننتقل إلى أبو حمزة من العراق. السلام عليكم أبو حمزة. أبو حمزة.
نعم.
ننتقل إلى حامد من العراق. السلام عليكم حامد. حامد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
شيخنا رحمة الله والديك، عندي سؤالين.
تفضل.
سؤال يا رحمة الله.
تفضل. والديك مرحومين.
السؤال الأول.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
قال في حديث: يا علي أنا وأنت أبا وعدهم
هما.
السؤال الأول: فوق قبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنالك قطعة سوداء، لا أعلم حقيقة هذه القطعة، التاريخ نقلها أساس، نقلها أرجو أنه فيها بالتاريخ شيء. السؤال الثاني، اسمعني شيخنا.
نعم.
تفضل.
ألو.
تفضل تفضل.
أحمد تفضل.
السؤال الثاني: ما بين عيسى عليه السلام وما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخلوا هذه الأمة من إمام، ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، منو كان إلا رسول أو المبلغ في هذه الفترة مع ذي العزة ورسول
الله. نعم نعم نعم, نعم.
واضح أخ حامد, شكرا لك على هذا الاتصال. نشكر كل من اتصل أيضا, ونبدأ بأجوبة سماحة الشيخ. نعم. على أخ سالم تفضل.
أولا أنا أدعو الله عز وجل أن يرحم كل الذين سقطوا في العراق مظلومين طوال الحقبة الماضية, وما من سقط أيضا إبان الأحداث التي جرت منذ عام 2003 إلى يومنا هذا. أي مظلوم فقد وقع أجره على الله عز وجل. نعم. لأي فئة انتمى, إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم أبدا, ومن قتل مظلوما فقد وقع أجره على الله عز وجل. ثلاث إخوة أعدموا ولا يعلم من هو المتقدم والمتأخر. قبل كل شيء هذا يسمى في الإرث ميراث الغرقى والمهدوم عليهم, بمعنى أن يهدم كالزلزلة وما فلا يعلم المتقدم من المتأخر. فماذا, كيف يقسم الإرث؟ يذكرها السيد الخوئي والسيد السيستاني أطال الله في عمره ورحم الله الأول, بيذكروها فقهانا باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم, بأن يفرض موت فلان أولا وتقسم التركة على هذا الأساس, ثم يفرض موت الثاني أولا وتقسم التركة على هذا الأساس, ويجمع الحاصل ويقسم كل بحسبه. والطريقة معقدة أحيانا تعقيدا هائلا, تعرضت لها منذ حوالي 20 عام أو 21 عام. عندنا ذهب باص إلى زيارة الإمام الرضا غريب طوس صلوات الله وسلامه. أنا ذا كان الطريق مقفل بين سوريا والعراق, ولم يكن من زوار أصلا إلى العراق, كان وضع جدا يعني حساس, فكانوا يروحوا من طريق تركيا إلى إيران لزيارة يعني سوريا تركيا إيران.
نعم.
فتعرض باص لحادث وجابوا لي الأوراق إلى المحكمة لتقسيم الإرث, فتبين أن هناك رجل وزوجته وأبوه وأمه وأبوها وأمها, يعني الرجل.
نعم.
وزوجته وأبو الزوج وأمه
وأبو الزوجة
وأمها, وكانت شغلة يعني تحتاج إلى جهد لتطبيق القاعدة التي ذكرها فقهاء, فلا بد من إحصاء, يعني قلت في أخوين متزوجين وعندهم أولاد.
صحيح.
الزوجة ترث مع كل طبقات الإرث. طبقات الإرث 6, والزوجة ترث مع 6.
نعم.
الطبقة الأولى الآباء والأبناء, يعني إذا مت أنا يرثني لأبي السدس ولأمي السدس ولزوجة الثمن والباقي لأولادي, فمع وجود الأبوين أو الأولاد أو كلاهما معا لا ينتقل إلى الطبقة الثانية. هاي الطبقة الأولى الآباء والأبناء. الطبقة الثانية الإخوة والأخوات والجدات والأجداد مع وجود الجد. طبعا بدنا نفرض انه الاب مش موجود والام مش موجوده, ما عنده اولاد. الطبقه الثانيه من هي؟ الاخوه والاخوات والاجداد والجدات. ها اذا موجودين ما بتورث الطبقه الثالثه اللي هي الاعمام والعمات والخالات والاخوال. هاي طبقات الزوجه ترث في العرض, دائما حصتها الثمن ان كان له ولد, وان لم يكن له ولد فلها الربع.
نعم.
إذا واحد مقطوع من شجرة ما عنده أحد, ننتقل إلى الطبقات الأخرى وهي ضامن الولاء. يعني كان عندي عبد فأعتقته فمات ولا وارث له, هذا مسبي من أراضي زيمبابوي وما عنده حدا, فأنا وريثه بالعتق.
نعم.
وضامن الجريرة, ضامن الجريرة من هو؟ بعمل تعاقد أنا والأستاذ أحمد، إن قتلت قتيلا خطأ أدفع عنك جريرتك أو أشاركك في الدي، وإن قتلت أنا فنضمن لبعضنا البعض جرائرنا إذا صح التعبير. هذا يرث مع عدم وجود الطبقات الأربعة اللي ذكرتها، يعني ما في آباء وأبناء، ما في إخوة وأخوات وجدات، ما في عمات وخالات، ما في ضامن ولا ضامن جريرة، ثم الإمام وهو الطبقة السادسة، وارث من لا وارث له، الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو من يقوم مقامه. بدك تحط هؤلاء الإخوة مع ورثتهم، يفرض الأخ الأول توفي فيجرى الإرث على هذا الأساس، يفرض الأخ الثاني توفي فيقسم الإرث على هذا الأساس توفي أولا، ويفرض الأخ الثالث توفي أولا فيفرض، ثم ما تكون النتائج تحصص حسب التقسيمات التي قسمت بها.
معقدة
كثير، معقدة، وتحتاج إلى فقيه وحاسب، مش بس فقيه، فقيه وحاسب كي يخرج لك الفريضة النهائية. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
سورة الأنفال.
شو الربط بين إطاعة الله ورسوله وبقية الآية؟ التنازع في إطاعة الله ورسوله، وليس التنازع بين المؤمنين. التنازع بين المؤمنين مع وجود رسول الله هو الحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التنازع هنا في طاعة الله ورسوله، يعني كان لهم حكم في مقابل حكم الله، كان لهم رأي في مقابل رأي رسول الله دون أن يستشيرهم النبي تعزيزا أدبيا لهم، وإلا إذا عزمت فتوكل أنت. بالآية الثانية، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. شو الأمر؟ المحلى بالألف واللام. الأمر هو أمر الله، الأمر دائما بالألف واللام من مختصات الله ورسوله وأولي الأمر الذين فرض الله طاعتهم وأوجب على الناس مودتهم، الذين بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله في أكثر من موضع وموطن. التنازع الثاني كان في الولاية، لأنه وهو نتيجة الفشل في التعاطي مع أوامر الله عز وجل، وعادة كان هو موضع النزاع. يعني لما بيقولوا ائت بغير هذا القرآن أو بدله، الإمام الصادق يقول بدله، يعني بدل الوصي. هذا تفسير أهل البيت، يعني إما بتغير الدستور أو بتغير الوصي، اثنيناتهم ما بيجتمع. لأنه دستور بهذه الصرامة مع وصي بهذه الصرامة ما نحن نمشي بالموضوع. ولذا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم.
أستأذنكم سماحة الشيخ بفاصل ثم نعود للمتابعة.
بسم الله.
مشاهدينا الأفاضل، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، أجرنا الله وإياكم. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الحلقة، كونوا معنا كرما لا أمرا.
الصور لا أبيات من دمك والعاطفة بس مختصر والتفصيل قلب أمك ما توصف لوحة وصور ولا أبيات من دمك والعاطفة بس مختصر والتفصيل قلب أمك إذا عنها أبتعد وإذا عليها مارد إذا عنها أبتعد وإذا عليها مارد أحس روحي تنفقي وأبقى أناجي همي إذا عنها أبتعد وإذا عليها مارد أحس روحي تنفقي وابقى ناجي همي حجر الأمان كف الحنان أمي ومثلها ما أجامل وين أقابل وين لو شخص غار تبقى بعذاب غفوة حلمها عنها تعرض ما تغمض عين
من الدين والحياة. مشاهدينا الأفاضل نرحب بكم من جديد في سير هذه الحلقة. سماحة الشيخ نستأذن من الإخوة الكرام نعود إلى سير الحلقة في سؤال كيف يكون البر بالوالدين وهما ميتين؟
أحسنت.
أحسن الله.
إن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يفتح بابا لمسلم ويغلقه لآخر.
نعم.
الإمام الباقر عم يقول قد يكون الإنسان منيح مع أبويه، فإذا مات لم يقضي دينهما ولم يستغفر لهما ولم يدعو لهما فيكتب عاقا. وقد يقصر في حياته في حياتهم ثم إذا مات استغفر لهما وقضى دينهما. شو قضى دينهما؟ يعني جارتنا بدها من والدتي مصاري فقط، وين دين الصلاة ديون الصيام الكفارات الحاج رد مظالم العباد؟ هذه أعباء، هذه أعباء. أضف إلى ذلك الآن أنا لو وهبت نصف أجر حلقتي الآن للمرحومة أمي أوليس هذا من مصادق البر بها؟ ما الذي يمنعني أن أحج عن والدتي؟ ما الذي يمنعني أن أضع كل يوم 1000 ليرة 1000 دينار في مكان معين حتى إذا صاروا مثلا أفرض 100,000 بساهم فيهم عن روح أبي في مجلس عزاء؟ ما الذي يمنعني من هذا؟ أو ليس إذا مات المرء انقطع أمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو صدق جارية، أو ولد صالح يدعو له. ممكن أن أصلي على محمد وآل محمد 1000 مرة وأهدي ثوابهما إلى روح والدتي إلى روح أبي. يمكن أن أقوم بكثير من الأمور التي تشتمل على نية التقرب إلى الله عز وجل. ما الذي يمنع واحدنا إذا كان في الحاج أن ينهي إذا أنهى عمرة التمتع وقبل أن يحرم بالحج إلى مكة أن يذهب فيأتي بعمرة مفردة مثلا، أو بعد الحج يأتي بعمرة من مسجد التنعيم من أدنى الحل بيحرم بيعمل عمرة عن والديه؟ من يمنعني أن أزور أبا عبد الله الحسين وأهدي ثواب هذه الزيارة إلى روح أبي وأمي؟ إذا جلست تحت قبة الحسين وقلت له اللهم إني بوجه الحسين الشهيد أستغفر لأبوي اللذين كان لهما الفضل في وجودي كما أوصيتني، هذا من لن يعدم مؤمن برا بأبويه ولا ينقص من أجره شيئا، ولا ينقص من أجره شيئا بإمكانه أن يقوم بهذه الأمور. فعليهم واجبات وهو ما سمتها الرواية الديون، يقضي عنهم واجباتهم. الآن في بيوتات ما شاء الله فيها 10 و12 بني آدم بين شباب وصبايا، يتقاسموا الأدوار، خلي كل واحد يصلي يوم بالأسبوع يومين عن أبيه ويومين عن أمه، بظرف بسيط بيكونوا قضوا ما فات عن أبويهما. طيب إذا الأب والأم ما عليهم صلاة، طيب ما في وجوه أخرى منشوف شو عليهم صام ومنقضي عنهم، ما عليهم منحج عنهم، ليس عليهم حج واجب نحج حجا مستحبا. طيب بعض إخواني الآن عم يسألني أنه ليس لي قدرة على أن أحج عن نفسي، فما بالك يا أخي ما عندك قدرة تقرأ فاتحة؟ أوليس لديك القدرة أن تقرأ كل 3 أشهر ختمية قرآن تهدي ثواب هذه القراءة إلى روح والديك؟ في أمور حتى المشي إلى الوضوء فيه أجر، أنا أهب نصف أجر مشي وانطلاقي إلى الوضوء تهيئا للصلاة إلى روح أمي إلى روح أبي، ما في مشكلة. العلاقة الإنسان يخترع أجره إذا صفت النية حقيقة. يعني فليتصور كم إذا كان عطشانا وأدركه الله بشربة ماء باردة لا لغو فيها ولا تأثم، هيك يقع عمل الولد على روح أبويه الآن في عالم البرزخ، لأنه مأمور بذلك. أبواك برهما حيين أو ميتين.
نعم. نعود إلى سكينة من العراق.
سكينة من العراق، أمك تدارينها واجباتك، مستغنية وتريد من عندك هم واجباتك،
من حقها.
أنا ضربت مثل، ما قيمة شجرة التوت في حديقة منزلي؟ طيب ما في توت بالسوق وبجيبه بغسله وبيمشي الحال، وفي خيار بالسوق، ليش الخيار اللي بتطلع بالحديقة يتعهدها صاحبها وبيعيط لمرته ولولاده تعالوا شوفوا طلعت الله أكبر، وإذا أكلها قاسمها مع أولاده؟ ليش؟ هو لأنه بحاجة أو لأنه يحب لغرسه أن يعطي؟ هكذا يكون الأبوان يحبان لغرسهما أن يعطيا. أنا مش بحاجة لابني، لكن لفتة كريمة من ولدي توجب سرورا، والله الحمد لله ربينا ولقينا. الليمونة لا تشبع لكنها توقف الغثيان. مضافا إلى ذلك أن بعض الأهل من الجيل السابق عاشوا معاناة. أولا في الجيل الأول لم يكن الأمر متيسر كما هو عليه اليوم، كانت الأغراض عزيزة، كان كوب الماء إذا انكسر بالبيت يساوي مشكلة، ربما كل 3 أو 4 سنوات يا الله يجيبوا بريق شاي. ما كان فيه كل واحد معه خليوي وهاتف، كان الهاتف في الحي يمكن يساوي مجلس تعزية للجار يا الله يخليه يحكي مكالمة مع ابني الموجود فيه. انتقلوا إلى عصر بعدهم عايشين بعقلية العصر، عقلية الحرص على الأمور، في كثير من كبار السن هالشكل. طب هاو في زمان، ليسوا في زماننا بدنا نراعي ما مروا به في طفولتهم. أنا بذكر نحن وصغار لم يكن هناك من تلفزيون بالحي إلا في بيت واحد، بيت خالتي، ما كان فيه. الآن أصبح في كل غرفة تلفزيون. مين كان من أهلنا؟ أخبرني بعض كبار السن في قريتي، قال شيخنا نحن وصغار، هذا الشخص ما زال حيا الله يطيل بعمره، مواليد 1926،
ما شاء الله.
قال لي شيخنا نحن وصغار لم نكن نعرف طعم الحلاوة إلا من 4 أو 5 أمور،
وهي
دبس العنب. نحن ما عندنا نخل تمر مثل العراق، ما عندنا دبس تمر، دبس العنب يعني يعصر العنب ويغلى حتى يذهب ثلثاه بالنار فيطهر ويحل. والعسل والزبيب والزبيب والتين طعم الحلو لا نعرفه إلا من هذه الأمور. وقال لي أول ما جاء السكر إلى قريتنا جاء على شكل لوح حرام، كان اللي يفكر يدنو منه يضربه أبواه. هاي عقلية حرص. تلومين أمك، بدك تقبلي والدتك كما هي. قيمة البر لا أن نطبعهم بطبائعنا بل أن نتطبع بطبائعه. تحكي عليكم أو تحكي عليكم، والله جريمتها ليست أكبر من قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعهما في الشرك وصاحبهما في الدنيا معروف. أما ارتفاع صوتك فوق صوتها فهو مخالف لأوامر الله عز وجل فاتق الله. أما أنك لم ترزقي بالذرية فلعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. أسألك سؤال، كم من الناس بلغ بهم عقوق أولادهم حد أنهم تمنوا ألا يكونوا قد ولدوا لهم؟ كم؟ كثيرون. كم من الأبناء كانوا وبالا على آبائهم؟ أنا أسألك سؤالا، لنفرض أن الآن أخيرك بين أن تبقي بلا أولاد أو أن تأتي بولد معاد لصاحب الزمان صلوات الله عليه وسلم، شو عرفك شو لح يكون هذا الولد لو الله طعمك؟ الله يعودك، والله إن الله أرأف بك من أبويك وأرأف بك من نفسك. سيجد الله لعباده المؤمنين أبواب رحمة لم يكونوا ليحلموا بها أو ليتوهموها. أسأل الله لك المغفرة وأن تعيد النظر في كل خطوة تخطوها وكل كلمة مع والدتك.
أبو علي من العراق،
هل يجوز تقليد مرجع على أساس أن التقيا من الأتقياء قلده؟ لا، أولا يجب تقليد الأعلم، والدليل دليل عقلي أن العقل يوجب الرجوع إلى الأعلم في كل شيء مو بس في مسألة الفقه. يعني لو الآن قالوا لك إنك مصاب وأجارنا الله وإياكم بمرض في الكلية وهاي ترى احتمال إذا تفاقم أن تنزع كليتك وأنت ميسور وقادر، حتما ستسأل منه مباشرة، منه بغداد أفضل طبيب، تنتقل مباشرة إلى العاصمة مع احترامنا لبقية المناطق، لكن أنت تريد طبيب متمرس، وعادة أطباء العاصمة يكونون أكثر تجربة مع الناس. فإن لم يعجبك انتقلت وأنت ميسور إلى خارج العراق، ولا تسلم كليتك للعابثين أو لأطباء وسط أو لأطباء دون الوسط مع أنهم أطباء ومتخرجون، لكن عنصر الأمان يدفعك عقلك إلى اختيار الأعلم فتسأل عن أفضل طبيب. يجب تقليد الأعلم. كيف يثبت الاجتهاد أولا وكيف تثبت الأعلمية ثانيا؟ يثبت الاجتهاد إما بالامتحان، إنه والله رجل من فحول الطبقة الثانية من النجف الأشرف مثلا، الآن تسأل فلان مجتهد بيقول لك إيه لأنه هذا قادر على استنباط الحكم الشرعي. أما والله رجل يخرص النخل في الكوت، هذا شو بيعرفوا بأن فلانا حتى لو كان تقيا هذا هو الأعلم في خرص النخل وليس الأعلم في تحديد الأعلم أو تحديد اجتهاد المجتهد. إذن تثبت الأعلمية بشهادة اثنين من أهل الخبرة، يعني اثنين من علماء الطبقة الثانية الذين يقولون نعم حضرنا الدرس عند السيد أبو الحسن الأصفهاني، وثم حضرنا عند السيد محسن الحكيم، ثم حضرنا عند البروجردي، ثم حضرنا فوجدنا أن السيد أبو الحسن هو الأعلى، ثم وجدنا السيد محسن الحكيم هو الأعلى مثلا آنذاك، أو بأن يكون الإنسان هو قادر على معرفة الأعلام. يعني من هاي الناس اللي ممكن يميز يقول لك والله عندي أنا السيد الخوئي كان أقدر على الحركة مع المسألة الأصولية والمسألة الفقهية من بعض معاصري مثلا، فأنا أركن إليه وأقلده وأدعو إلى تقليده. وإما بالشياع المفيد للعلم بين أهل العلم، انتبهوا في شياع وفي تشيع. هلا ممكن مليار دولار على بعض الفضائيات مش بتساوي مرجع، بتساوي مرجع المراجع. هذا ليس شياعا مفيدا للعلم، هذا ولا يفيد ظنا، أقصى ما يفيده الوهم. الشياع المفيد للعلم بين أهل العلم ممن لا يتلونون بشهادته، كما شاع وذاع أنه السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه زعيم الحوزي إنما فترة ما بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، كما شاع وذاع السيد الخوئي مثلا بعد وفاة السيد محسن الحكيم. هذا شياع بين أهل العلم، يعني بتجي لطبقة معينة في النجف الأشرف، في كربلاء، في سامراء، في بغداد، والله بيقولوا إيه نحن نركن إلى فلان. هذه الطبقة العلمية ممن لا يتلونون بشهادتهم، لأنه إذا كيف أقصد التلون؟ أقصد أن يكون له ميل لجهة ما سياسية فيدعو إليها، هذا ما بيمشي. أن تصنع السياسة مرجعا، العلم والقدرة على الاستنباط هو الذي يصنع المرجع، فلا يمكنك الركون إلى متق قلد، لأنه أولا مفترض وفق سؤالك ليس من أهل الخبرة، قد يدخل الجنة قبل المرجع ما عندي مشكلة، بس في هذا ليس من أهل الاختصاص. كما لو جئت للمرحوم السيد الخوئي، يعني الآن إذا ذهبت للنجف ودخلت على سيدنا السيد السيستاني قلت له رجاء سيدنا بلكي تساوي لي قسطرة للقلب عندي، بيقول لي روح شوف طبيب مو اختصاصي، ولا يمكن أن يدخل في غير اختصاصه. وبالفعل هو سيستهجم من سؤالي أنه شو جاي تساوي عندي، روح للمستشفى. فالمتقي قد يكون بارعا في صناعة الخواتم أبرع من السيد السيستان، لكن في هذه المسألة لا يمكن الركون إليه، نعم، لأنه ليس من أهل الخبر. تفسير الآية يأتيك الجواب إن شاء الله، أنا ما في شيء نسيينه، لكن كل الأمور دولة بأوقاتها إن شاء الله. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، أنا تحدثت ماذا يقصد بالأبوة. يقصد بالأبوة هنا أبوتان، أبوتين، أبوة تشريعية، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الوصي كذلك علي مني كنفسي، هذه جانب، يعني قول المعصوم مقدم على نفسي وعلى قول أبي وعلى قول أمي، نعم. هذا أمر المعصوم، قوله فعله تقريره كله يسري علي. وأبوة من ناحية أخرى أنه أرسل صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، فهو أرحم من أبوي بي، هو مباشرة بعد رحمة الله، بل هو رحمة الله الواسعة، وهم أبواب نجاة الأمة. هذه أبوة تستلزم طاعة مضاعفة. هلأ فوق قبة الرسول ما عندي علم، يعني أنا أول مرة أسمع بهذا، ما عندي علم، لا يمكنني أن أجيبك على شيء لا أعرفه.
سؤاله الثاني
إن الأرض لا تخلو من حجة، نعم، ما بين عيسى ورسول الله صلى الله عليه وآله لن تخلو الأرض من حجة، إما من أوصياء عيسى صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، أوصياء عيسى موجودين الحواريين ومن جاء بعدهم، وأيضا كان هناك حجج للحنيفي، وعندنا في بعض رواياتنا أن عبد المطلب وأبو طالب كانا في سياق الحجة. أيضا ورد في رواياتنا أن خالد بن سنان العبسي كان نبيا يوحى إليه، اعترف بنبوته رسول الله، كان في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله. إذن سلسلة أوصياء عيسى لم تتوقف. أيضا كان في جانب آخر سلسلة من أوصياء الحنيفية اللي كانوا بعضهم على دين إبراهيم، وعد كثير من فقهاؤنا تبعا للروايات أن هاشم وعبد المطلب وأبا طالب كانوا من الأوصياء أو الحجج للحنيفية الإبراهيمية، فلم تخلو الأرض على الإطلاق من وصي أو من نبي أو من حجة لله عز وجل.
نعم. نتابع وإياكم سماحة الشيخ في وقفة جديدة من الأسئلة من الأخوة المشاهدين.
تفضل.
معنا الأخت أم حيدر من السويد. السلام عليكم أم حيدر.
بدها تخفف التلفزيون من نسمع.
نعم. أم حيدر إن كنت تسمعين اسمعين عبر الهاتف لو سمحتي.
السلام عليكم عالي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقدر أسأل الشيخ حفظ الله؟
تفضل.
بدها تخفف التلفزيون، تسمعينا من الهاتف.
حيدر لو سمحتي لطفا منك لو تخفف صوت التلفاز.
عندي سؤالين أرجو أن أقدر أوصلهم للشيخ حفظه الله.
تفضلي.
أول سؤال، أنا ما مسوي خمس طول حياتي وهسه أريد أسوي خمس، زين شلون أعرف الأشياء اللي مضت؟ هسه شلون اقدر يعني عاد اي شيء اقدر اسوي خمس؟
السؤال الثاني.
نعم.
هذا السؤال الثاني، اكو مشروع بناء جامع للشيعة بلندن.
نعم.
بيطلبون تبرع، اقدر هذا الخمس اتبرع لبناء هذا المسجد؟
نعم. واضح سؤالك اخت ام حيدر، شكرا جزيلا لك على هذا الاتصال. ننتقل الى زينب من النجف الاشرف. السلام عليكم زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله لكل خير إن شاء الله، وسدد خطاكم وأحسن عواقبكم وجزاكم جزاء المحسنين.
وإياكم إن شاء الله.
عندي ثلاث أسئلة إن أمكن.
نعم.
السؤال الأول، ورد في دعائكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنسك الأثم.
نعم.
والتي تنزل النقم
تهتك العصم،
تغير النعم
تهتك العصم، تهتك العصم
والتي تهتك العصم والتي تحدث الدعاء والتي تنزل البلاء، فما هذه الذنوب مفصلا؟
خف مفصلا.
سؤال الثاني.
نعم.
حاضر
تفضل. سؤالك الثاني،
ذكر الفتنة في القرآن مرتين. الفتنة مرة جاءت أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل.
نعم.
فما الفرق بينهما؟ سؤال الثالث والأخير.
نعم.
ما معنى ويمنعون الماعون؟ الشكر الجزيل.
الشكر لك يا أخت زينب. ننتقل إلى مناف من العراق. السلام عليكم مناف.
الشكر لك يا أخت زينب. ننتقل إلى مناف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
استاذ احمد ممكن اكلم الشيخ محمد كنعان؟
تفضل تفضل
تفضل
تفضل.
شيخنا بس صوتك شوية مو واضح.
تفضل يا حبيبي تفضل.
شيخنا انت قلت قبل فترة.
نعم.
في احد الحلقات انه العطاس عليه السلام قدم اخوته كيرتهم.
اخ.
زين ما هذا بمقاتل الطالبين لابي الفرج الاصفهاني ذاكره هاي الروايه، يعني اذا حبيت تراجع صفحه 54 قال ابو مخنف في حديث الضحاك المشرفي ان العباس بن علي عليهما السلام قدم اخاه جعفرا بين يديه لانه لم يكن له ولد يحوز ليحوز ولد العباس بن علي ميراثه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، الأئمة والإمامة يعني الأئمة ما جاي يعني ما جاي أسمائهم نفسا بالقرآن ذكرهم، زين أني زين أني يعني إذا هس أريد أنجي لشخص للإسلام كيف أهدي، أو على الأقل للمذهب الشيعي كيف أهدي إذا هو يريد منه دليل من القرآن؟ شكرا.
الشكر لك أخ مناف. الاتصال الأخير معنا من عروبة من بغداد. السلام عليكم عروبة.
بدأت تسمعنا من الهاتف.
تفضل أخ عروبة، وحبذا لو تسمعينا من الهاتف لطفا منك لأمرا عليك. تفضل.
بلد
لحظة
للشيخ.
نعم تفضل. تفضل.
مرحبا شيخنا.
أهلا ومرحبا.
أسأل عن الفطرة برمضان.
نعم
نعم.
أنا ما عندي يعني ما عندي راتب وما عندي يعني ما متزوجة، أستحقها؟
نعم
نعم. شكرا.
شكرا لك أخت عروبة. سمحت الشيخ في 8 دقائق يعني
من دقائق.
نعم.
طيب أم حيدر لم تجري خمسا طوال حياتها. أم حيدر وغيرها الذي لم يخمس طوال حياته ثم أراد أن يخمس ماذا يفعل؟ يخمس كل ما هو تحت يده باستثناء ما يحتاجه من مؤونته. يعني أنا الآن أصبحت والله بدنا ندفع خمس، ماذا نخمس؟ عندي بالبنك 10,000 فيهم 2000 خمس، عندي 3 بيوت حاجتي إلى بيت أخمس البيتين لآخرين، عندي محل تجارة وفي بضاعة أخمس المحل والبضاعة، عندي 4 سيارات حاجتي إلى سيارتين، واحدة للشغل مثلا واحدة للبيت يعني لتنقل الخاص،
خمس البقية
بدك تخمس كل شيء ما عدا سيارتك الخاصة، وهكذا كل ما هو فائض عن مؤونته يخمسه. نعم فيما لو تيقن أن هناك مالا قد وقعت وجب فيه الخمس ثم تلف يجب عليه أن يخمس ذلك المال التالف، لأنه انتقل الخمس من العين إلى الذم طالما استحق عليه الخمس. فالآن يا أم حيدر كل ما هو تحت يدك مما هو خارج عن مؤونتك يعني ثيابك حليك هذا مؤونتك، من شأنك أن يكون لك حلي 10,000 ما زاد عن 10,000 بتخمسيهم، سيارتك بيت سكناك هذا كله لا يخمس لأنه حاجتك، ما زاد عن ذلك يجب تخميسه.
نعم.
هل يجوز دفع الخمس
لمشروع
بناء مسجد؟ لا يصح دفع الخمس للمساجد والحسينيات إلا بإذن من المرجع الذي تقلديه أو من وكيله.
نعم.
زينب سلام الله على أمير المؤمنين من النجف تقول سؤالها: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر. أريدها بالتفصيل، هذا يحتاج إلى حلقتين مو حلقة واحدة. أوجز، هناك لكل نوع من الذنوب عقاب وقد بين القرآن لكن يحتاج إلى من يستنبطه. قوم لوط جريمتهم كذا فكان العقاب أن أمطرها الله مطر السوء وقلب عليها سافلة. قوم عاد فعلوا كذا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتي. قوم صالح فعلوا كذا فأهلكهم الله بكذا. تتتبع في القرآن فنجد أن لكل ذنب عقاب في الدنيا ولا يعلم ما هو عقابه في الآخر. ففي أنواع من الذنوب تنزل البلاء، في أنواع تهتك العصم يعني لا يعود للإنسان عصمة عن الدخول والولوج في الحرام، في منها ما ينزل البلاء كالأمراض وشبهها، منها ما يوجب إزالة النعم، يعني توقف الخير. مثلا في بعض الأحاديث يقول إن الاستهتار بالنعمة موجب لزوالها، ولذا يستحب ما يخلي شيء بصحنه الإنسان أثناء الأكل إلا في البرية فيلقي به، لأنه في البرية يستفيد منه حيوانات الأرض وخشاش.
نعم.
ذكر الفتنة أكبر وأشد. أضرب لك مثلا، قد تحدث هزة بقوة 9 درجات لثانية واحدة، يقال هذه هزة شديدة، وقد تحدث هزة بقوة 5 درجات لفترة 5 ثواني، يقال هذه هزة كبيرة. هذه أشد وهذه أكبر أوسع زمنا. الفتنة هي أشد من القتل وأكبر من القتل، يعني بمقدار ما يكون القتل شديدا فالفتنة أشد، وبمقدار ما كان القتل كبيرا فالفتنة أكبر. وهناك فرق بين المعنيين. يمنعون الماعون، ذهب بعض المفسرين إلى أن الماعون هو الصحن الذي يؤكل به، وقد عبر عن الوعاء بما فيه، يعني يمنع طعامه للناس أو يمنع إعارة الآنية والمواعين للجيران. الحقيقة المعنى أدق من هذا، ووجدت في بعض التفاسير حقيقة ما هو أدق من هذه المعاني. الآن لا مجال للتوسع بذكره، وهو يرتبط بكيفية إقامة الصلاة وكيفية إقامة الزكاة وكيفية التعاطي مع ولاية أهل البيت عليهم السلام. هل الآن في عجادش بعده
دقيقة
ما بقدر، لأنه ما بفوت بمعنى إلا وأستطيع أن أعطي له وقته.
نعم.
أنا ذكرت أن هناك رواية أن العباس قدم إخوته ليرثهم، وقلت إن الرواية ضعيفة
على مرار مقال. صحيح،
أنت نقلت الكلام، ما بعرف إذا كنت ضابط لكلامي، قلت إن الرواية ضعيفة وموجبة للوهن بحد ذاتها. أولا لأن العباس لا يرث إخوته مع وجود أمه فاطمة بنت حسن. ثانيا هو يعلم أنه ميت، ولو مات قبلهم لورثه ابنه عبيد الله والفاضل وغيرهم من أبنائه الموجودين، فلا تصل النوبة إلى إخوته. من هنا وجه الاستهجان بالرواية، والرواية نقلها أبو مخنف لوط بن يحيى إما عن حميد بن مسلم وإما عن ابن عبد الله المشرقي، ولا بد من التدقيق فيما رواه هذين الاثنين، لأنه ضحاك ابن عبد الله المشرقي ترك الحسين صحيح برخصة من الحسين، لكن هذا يعني لا يوجب له تلكم الدرجة. حميد بن مسلم سمع واعية الحسين فلم ينصره. ليس كل ما يرويه، أنا لا أرمي كل ما رواه الإثنان، لكن أقول ليس كل ما يرويه مقبول، خاصة إذا كان يتعارض مع أبسط القواعد. الأئمة ما جاءت أسماؤهم نصا بالقرآن، بس بدي أسألك سؤال، هل إذا سألك الأجنبي لماذا تصلي الظهر 4 ركعات وليس 8 ماذا تقول له؟ لم يأتي ذكره بالقرآن. طيب لماذا تدفع من الزكاة عن كل 20 دينار؟ منين جيب لي من القرآن؟ سألوا للإمام الصادق، قال لماذا لم تذكر أسماؤكم أو اسم علي في القرآن؟ قال إن الله أمر بالصلاة وترك إلى رسوله أن يفصلها للناس، ثم أمر بالصيام وترك لرسوله أن يفصل وقته وكيفية المفطرات، ثم أمر بالزكاة فترك لرسوله أن يقدر قيمة الزكاة للناس ويوضحها لهم، ثم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وترك لرسوله أن يبين من هم أولو الأمر. الفطرة بشهر رمضان قصدك تستحقينها؟ يعني انت بدك تدفعي ان كنت فقيرة، فقير ليس عليه فطرة، وان كان قصدك انك بتستحقي تاخذي الفطرة ان لم يكن هناك من ينفق عليك نفقة واجبة وانت فقيرة يجوز لك اخذ الفطرة من الناس، والحمد لله رب العالمين.
ربما كلمة شكر ذات في حق
الله يخليك. بيبقى وضع الماعون ان شاء الله نقدر نتوسع فيه اذا مش الاسبوع المقبل في غيره
بخير
ان شاء الله.
مشاهدينا الافاضل، خالص الشكر لكم لمتابعتكم ايانا في حلقة الليلة، وقبل ان نودعكم نذكركم بالموقع الالكتروني karbala-tv.net لمتابعتنا على شبكة الانترنت. الدين دوت والحياة @karbala-tv.net بخدمتكم لمراسلاتكم واقتراحاتكم. ولما فاته البث الحي يمكنه المشاهدة في الإعادة، في الإعادة الأولى 10 صباحا من كل خميس، وفي الإعادة الثانية 12 ليلا من يوم السبت، حتى نلتقي في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به في موضوع جديد. دمتم في كلاءة الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام.